أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل الأعداء،
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. البحث اليوم حول الشبهات الدائرة حول الجزيرة الخضراء. ثمة شبهات أو إشكالات حول حادثة الجزيرة الخضراء، وقبل بيان هذه الشبهات لابد من التنبيه إلى أن هذه الحادثة قد اشتهرت في القرن السادس والسابع الهجري، ولم تكن مذكورة في كتب الأعلام في القرن الخامس الهجري، ولا زالت هذه القصة تشتهر ولم يعهد أو يعهد إنكارها سوى ما نسب إلى الشيخ جعفر الكبير المعروف بكاشف الغطاء، الذي اشتهر بإنكاره للحادثة المذكورة. وعلى كل حال، فهناك من رفض هذه القصة كما قلنا الشيخ جعفر، وقد تصاعد رد هذه الحكاية وتكذيب وجود تلك الجزيرة في ألسنة بعض الكتابات المعاصرة. ومن هؤلاء أربعة من علماء الإمامية: الأول العلامة أغا بزرق طهراني في الذريعة، حيث قام بمناقشة طويلة وسلم بصحة الجزيرة الخضراء، ولكنه ناقش في صحة القصة الأولى، قصة الأنباري، باعتبار أن الراوي لها مسيحي وليس إثنى عشريا. الثاني والعلامة الشيخ محمد تقي التستري في كتابه الأخبار الدخيلة، فقد ذكر هذا الرجل ونقل كلام الشيخ النوري في جنة المأوى تعقيبا على القصة الثانية. وسنذكر اعتراض هذا الشيخ شيخ التستري على قصة الجزيرة الخضراء. عنده أربع إشكالات على هذه الجزيرة. الثالث والشهيد السيد القاضي الطبائي في تعليقاته على كتاب الأنوار النعمانية الجزء الثاني. الرابع هو السيد محمد صادق الصدر في كتابه الغيبة الكبرى. وجاء من بعدهم كتاب رددوا نفس الإشكالات التي أثارها هؤلاء الأعلام الأربعة مع زيادة رتوش للإشكالات. منهم لبنانيون، أحد اللبنانيين يعني، ومنهم يعني عراقيون، ومنهم إيرانيون. كلهم هؤلاء نقلوا إشكالات التستري وإشكالات فلان وعلتان، وجمعوها وصاروا يثيروا هذه حول هذه المسألة، مسألة قصة الجزيرة الخضراء. نشرع اليوم في عرض الإشكالات المثارة على الجزيرة الخضراء. أهم الإشكالات المثارة حول الجزيرة الخضراء هي التالية: الإشكال الأول هو ضعف السند، ضعف سنده، وقالوا إن سندها ضعيف، لا سيما الشيخ التستري وقال إن سندها ضعيف وغيره، يعني أنا قرأت لغيره كلهم أجمعوا تقريبا أو اشتهر بينهم إنه سندها ضعيف، حيث إن الشيخ المجلسي رحمه الله وجدها في خزانة أمير المؤمنين، مكتبة أمير المؤمنين سموها خزانة، كانت توضع فيها التراث المنسوب إلى أمير المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الشيخ المجلسي وجد هذه النسخة، نسخة قصة الجزيرة الخضراء عن المازندراني، وجدها في خزانة أمير المؤمنين وأراد نشرها، بل ونشرها في كتابه البحار كما في الجزء الثاني منه في صفحة في الجزء 52 كما سوف ننقلها لكم، يعني 159 والباب 24 نادر في ذكر من رآه عليه السلام في الغيبة الكبرى قريبا من زماننا، قال وجدت رسالة مشتهرة بقصة الجزيرة الخضراء في البحر الأبيض، يسمون البحر الأبيض المتوسط، وإنما سمي البحر الأبيض المتوسط على ما قرأت أنا أذكر أنه سمي بالبحر الأبيض المتوسط نسبة للجزيرة الخضراء لأنه يحوطها ماء أبيض مع أنه الماء كله أزرق، هون سمي البحر الأبيض المتوسط نسبة لهذه على ما ببالي قرأت للنور نفسه في الجزء الثاني من النجم الساقط بيذكر عن بعض المؤرخين. يقول هذه القصة الموجودة في الجزيرة في البحر الأبيض أحببت إيرادها لإشتمالها على ذكر من رآه رأى الإمام الحجر ولما فيه من الغرائب، يعني لما في هذه القصة من الغرائب، وإنما أفردت لها بابا لأني لم أظفر به أو بها لعله تصحيح بها في الأصول المعتبرة، يعني لم أظفر بهذه القصة في الأصول المعتبرة عندنا، الأصول المشهورة التي يعتمد عليها، يعني مثل الكتب الأيام الشيخ المفيد أيام الشيخ الطوسي التي كانت رائجة وهي نقلوها من كتب معتبرة لأصحابنا الإمامية المتقدمين عليها، ولنذكرها بعينها كما وجدتها، بيذكر القصة إلى آخره هون، ثم يقول وبعد بينقل هون يقول إنه وبعد فقد وجدت في خزانة أمير المؤمنين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام بخط الشيخ الفاضل والعالم العامل الفضل بن يحيى بن علي الطيبي الكوفي قدس الله روحه، ما هذا صورته آخر شيء، ثم بسلسل هذه القصة التي ينقلها الفضل بن يحيى عن الشيخ المازندراني بواسطتين، يعني ينقلها بواسطتين عن الشيخ المازندراني. إذن الإشكال الأول أن القصة سندها ضعيف، حيث أن الشيخ المجلسي وجدها في خزانة أمير المؤمنين ولم يحصلها بالرواية، يعني هي ليست رواية من أصحاب الأئمة عن الأئمة، وإنما كل ما هنالك هو الفضل بن يحيى بيذكر هذه القصة بسندين عن الفاضل المازندراني وهكذا، يعني هي حكاية، نحن لا أشكك بهذه القصة، هي قصة أنا يعني ممن يميل إلى الاعتقاد بصحتها، هي داخل في عوالم الغيب، لا يجوز لنا نحن أن ننكر ما لا تراه عيوننا، لا يصح ذلك، المؤمن هو يسلم للغيب خاصة هذه عوالم خفية، ألا في هناك عوالم أخرى غير هذه الجزر، عوالم أخرى في أدغال أفريقيا بيقول إلى الآن العلم الحديث لم يصل إليها، يعني مثل ما بيقول هذه الأمازون، أدغال الأمازون بعد في جزء من أدغال الأمازون يقال إلى الآن لم يتمكنوا من الوصول إليه، في عندك مناطق في أقاصي البحار مناطق جدا عميقة جدا لم تدخلها الغواصات إلى الآن، لذلك أنه فيها أماكن طبيعية بعد لم يتمكن من اكتشافها علم الحديث، فكيف بهذه الجزيرة التي هي تدخل في عالم الغيب؟ نعم، إذا ناقشنا نحن في بعض مضامين فقراتها، هذا لا يعني على أننا ننفي القصة من أساسها، لا، هي قصة داخلة في علم الغيب وداخلة في الإيمان بالغيب. كما قلنا سابقا، هذه من صفات المؤمن أن يؤمن بما بالغيب، بما لا تراه عيناه. إذن هذه القصة وجدها الشيخ المجلسي ولم يحصلها بالرواية عن المعصوم، من هنا عبر عن ذلك بأنه وجدها في خزانة أمير المؤمنين علي عليه السلام، إلى أن يعني إلى أن ذكرنا كما يعني سمعت. ودعوى أحد العلماء المعلقين على كتاب النجم الثاقب بأن للقصة سندا صحيحا ذكره المحدث النوري، ثم دعواه بأنه على فرض أن السند بالوجادة فليست الوجادة دليل الوضع، مع أن كاتب القصة هو الشهيد الأول رحمه الله، كما يشير المعلق في على كتاب النجم الثاقب. والعجب من المعلق كيف نسب إلى الشهيد الأول أنه هو الكاتب للقصة، مع أن العكس هو الصحيح، حيث إن الكاتب لها هو الفضل بن يحيى بن علي الطيبي الإمامي الكوفي، كما سمعتم يعني ذكرنا عن الشيخ المجلسي. والفضل بن يحيى نفسه نقل القصة عن الشيخ شمس الدين بن نجيح الحلي والشيخ جلال الدين عبد الله بن الحرام الحلي في مشهد سيد الشهداء عليه السلام، حيث سمعا، يعني هذان الشيخان سمعا من الشيخ الفاضل زين الدين بن فاضل المازندراني رحمة الله عليه، الذي كان مجاورا لأمير المؤمنين بالغري. نعم، ثمة قول يقول بأن الآخند، يظهر أن السيد العلامة الموسوي هو أخذ بهذا، أن الآخند الملا كاظم الهزار تلميذ العلامة البهبهاني قال في كتابه المناقب أن هذه الحكاية منقولة عن خط الشيخ الأجل الأفضل الأعلم الأعمل الأكمل عمدة الفقهاء والمجتهدين، إلا ما هنالك من يعني تفخيمات، محمد بن مكي المعروف بالشهيد الأول العاملي رحمة الله، ينقل عن جماعة من المؤمنين الأتقياء الثقات. يقول الشهيد: وجدت بخط الإمام، يعني يظهر أول من أطلق كلمة إمام، يعني كان هذا الإمام كلمة إمام تطلق يعني عند العامة العمياء، ثم أخذها منهم بعض علماء الشيعة، يظهر بهذا التصريح أنه الشهيد الأول، يعني كان يعني بقرينة ما ذكره هنا في عبارته. يقول: وجدت بخط الإمام العالم الفضل بن يحيى، يعني جعل الفضل بن يحيى هو إمام، هو يقصد يعني إمام عدل، يعني التفخيم ما بيصير إلا كلمة إمام، رحمة الله على الشهيد الأول. ومن هذا يظهر أن صاحب الرسالة هو الشهيد الأول نقلا عن الفضل بن يحيى. إذا صار عندنا قولان: قول أن الكاتب الرسالة هو الفضل بن يحيى، وقول أنه بيقول أنه الشهيد الأول كتب هذه الرسالة عن الفضل بن يحيى. والحاصل، سواء أكان الراوي هو الشهيد الأول عن الفضل بن يحيى أم كان الراوي هو نفسه الفضل بن يحيى، فلا يبدل من عنوان الوجادة، يعني أن هذه نسخة وجدت، سواء كان الكاتب لإلها هو الشهيد الأول نقل عن الفضل أو الفضل، وهكذا يعني عن صاحب القصة. فالوجادة لا تغير من العنوان شيئا، والوجادة شيء، والرواية عن المعصوم شيء آخر. هي لو كانت وجادة عن المعصوم لهان الخطر، يعني لو قال مثلا الفضل بن يحيى: أنا أنقل مثلا عن كذا عن كذا عن المزندراني بينقل مثلا عن الإمام، لهان الخطر يعني. فإذا إذن بعد ما بيجوز نحن أن نكذب الفقرة الموجودة فيها. نحن عم نناقش فقرة في هذه القصة. أنا القصة من يعتقد بحصولها والله العالم بهذه المسألة. فإذا هذه قصة وحكاية منقولة عن غير المعصوم. هلأ شو بيثبت؟ نحن عم نناقش علميا هلأ حتى ما واحد يقدر مثل أنيس عثمان. نناقش علميا مثل البحث خارجي يعني نقاش علمي. من الذي يثبت بأن الفضل أن الفضل بن يحيى هو الذي كتب هذه القصة؟ هذه أصل الكلام يعني. نحكي نحن علم. طيب الشيخ المجلسي وجدها موجودة فيه. طيب من الذي كتبها؟ بيقول وجدتها بخطه. ليش يعني الشيخ المجلسي بيعرف خط الفضل بن يحيى؟ إذا بيعرف خطه كان مفروض يقول والله أنا أعرف خطه وقارنته مع هذه القصة هو مطابق لخطه وشافه مكتوب بها فقال إنه خط بخطه. قد يجي الدساسون ويكتبوا شيء ويقول والله يكتبوا تحت محمد حمود شنو بعد 50 سنة مثلا بيلاقوا مخطوطة اسم محمد حمود أنا مش كاتبه بيكون واحد كتبه ملفق عليه وكاتب تحت محمد حمود. فإذن ما في شيء يثبت على أن هذه القصة هي التي نقلها الفضل بن يحيى. ولكن نحن من باب أنه حتى لا نرد هذه يعني ترجع للورع والتقى حتى لا نرد هذه القصة ولا نعيب على صاحب القصة هو رجل جليل المازندراني رحمة الله عليه هو من المعروفين المشهورين الطيبين المؤمنين الورعين لا أحد يشك به هذا الرجل. لكن كمان نحن نريد أن نثبت على أنه هل مضبوط أنه هذا يعني القصة حصلت مع المازندراني هو رسول الله كذب عليه أهل البيت كذب عليهم ما بده يكذب على المازندراني يعني هذا أصل الكلام. إذا نحكي علم نحن كتاب الله دخل عليه التحريف الله بكرة بتقوم لأيام عليه سنة النبي دخل عليها التحريف سنة النبي وآل بيته دخل عليها التحريف بحياته كذبوا على النبي بحياته كذبوا على الصديق الطاهر وأمير المؤمنين بحياته فكيف بعد شهادتهم صلوات الله. فإذا هؤلاء العظماء كذب عليهم ولفقت عليهم أحاديث بطريق أولى أنه يكذب على شنو على تلامذتهم أو تلامذة التلامذة تلامذتهم صح التعريف. إذا نحكي علم نقول إنه أصل القصة تعرف بتونا على إنه هي هذه ممن هي التي كتبها الفضل بن يحيى وهي واقعا صادرة عن المزمران هذا أصل الكلام. إذا بدنا نحكي نختصرها كلها بهالجملة يعني. تعرف بتونا إنه هذه القصة صادرة عن المزمران شخصيا. إذا لفقت الأحاديث وركبوا الأحاديث على المتون بركبوا بيجيبوا سند فضل بن يحيى عن فلان معروف بالوثاقة عن فلان معروف بالوثاقة عن المازندراني المعروف وركبوا لك قصة معينة حتى يمرروا بعض المشاريع العقائدية الموجودة في القصة يعني بدهم يثبتوا للإمام أنه له ولد وأولاده هن الأئمة من بعده بدهم يثبتوا بعض أمور إن شاء الله بنروي القصة بنرويكم القصة في بعض الفقرات فيها فقرتين أو ثلاث يعني بتخل بالموازين يعني بتخالف الأخبار القطعية عندنا. هلأ البعض صار بده يأول نحن وظيفتنا نأول يعني أنه يراد منها كذا يراد منها كذا يعني ترجع نتيجة الورع يعني حتى ما يكذبوا القصة من أساسها بيخافوا أنه يحتملوا أنه يكون مثلا صادرة هي واقعة من المازندراني دخل إلى هذه الجزيرة فبيخافوا أنه إذا ما أولوا هذه الفقرات اللي هي بتخالف الأخبار القطعية بيخافوا أنه يعني يقعوا في الحرام أو ما شابه ذلك. هذا بيرجع للورع يعني والتقى. إذن الوجادة لا تصلح أن تكون دليلا على المدعى يعني لما تكون هذه النسخة وجدها الشيخ صاحب البحار في خزانة أمير المؤمنين هذه ليست نهاية العالم وليست دليلا على أنها صادرة من الفضل بن يحيى عن المازندراني بواسطة عينه. وبعبارة أخرى لو فرضنا حجية الوجادة يعني أن الوجادة يعني كتاب نحن وجدناه في مكتبة في خط فلان الفلاني، كل كتاب نجده بخط فلان هذا لازم نثبته، نثبت على أن هذا الكتاب بخط فلان أنه هذا حجة، كل ما قاله حجة. الوجادة ليست حجة بعنوان الوجادة، فالوجادة إنما تكون حجة فيما إذا كانت منقولة عن المعصوم. والله أنا وجدت كتاب مثلا بلندن، مكتبة لندن، أخبار عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بنسخة مخطوطة، مثلا نسخة مخطوطة بيرجع تاريخها إلى 800 سنة أو 900 سنة. عرضنا هذه الأخبار على الأخبار الأخرى بالمخطوطة، يعني الأخبار الموجودة في المخطوطة على الأخبار الأخرى، وجدناها موافقة لها. هذه بعض هذه بيسموها وجادة منقولة عن المعصوم، ما بيجوز الواحد أنه ينكرها يقول هذه مش صحيحة أو شو بيثبت على أنها صادر معصوم، لأنه الروايات الموجودة فيها هي موجودة في الأصول المعتبرة عندنا، حينئذ بتكون حجة ولا يجوز طرحها. هذه الوجادة المنقولة عن المعصوم هي حجة، فما نقل عن المعصوم بالوجادة هو الحجة، وإلا فلا اعتبار بالوجادة إلا من حيث موافقة أكثر فقراتها أو بعض فقراتها للقرائن الأخرى. ومن هذا المنطلق يعني بعضت في قصة الجزيرة، يعني في فقرة أو فقرتين لا نتوافق معها، أو هي لا تتوافق هاتان الفقرتان مع الأخبار القطعية، وبقية الفقرات متوافقة مع الأخبار القطعية عندنا، حينئذ لا يجوز طرحها، وإذا طرحناها نكون طرحنا الأخبار القطعية. هذا الذي يسمى في عرف الأصول أنه الخبر المقرون بالقرائن، يعني الخبر ضعيف سندا إذا اقترن بالقرائن والشواهد الأخرى من الأخبار والآيات القرآنية حينئذ بيكون خبر صحيح حتى لو كان ضعيف السند. وبعبارة ثالثة، إن الوجادة على قسمين: الوجادة بالرواية عن المعصوم، والوجادة بالرواية عن غير المعصوم. فالأولى يعني الوجادة عن المعصوم هي الوجادة بالرواية، وهذا لا إشكال في صحته واعتباره، ويشهد لذلك ما ورد في رواية محمد بن الحسن بن أبي خالد قال: قلت للإمام أبي جعفر الثاني عليه السلام، يعني الإمام الجواد، جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر، أبي جعفر الأول يعني عن جدك أبي جعفر الأول إمام باقر، وأبي عبد الله عليهم السلام الصادق صلى، وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم تروى عنهم، يعني عن أمتنا عليهم السلام. فلما ماتوا، مات هؤلاء تلامذة الأمة الذين كتبوا روايات الأمة وكتموها، فلما مات هؤلاء الرواة صارت الكتب إلينا، يعني وصلت إلينا مثل ما وصل إلينا البحار، مثل ما وصل إلينا الكافي، مثل ما وصلت إلينا مثلا يعني كتب الشيخ الطوسي، كتب الشيخ المفيد وغيره من هؤلاء، جزاهم الله خيرا يا أناس علماء تعبوا وضحوا حتى أوصلوا لنا هذه الأخبار. فهذه أخبار الأمة مبثوثة في كتبهم، مثل ما إن شاء الله أنا كتبي بعد يمكن 100 سنة إذا ما ظهر الإمام 100 سنة مثلا يتناقلها جيل عن جيل إلى آخره. يحفظ التراث عبر تناقل الأجيال وحفظ الأجيال لهذه الكتب، كتب التراث. إذا انطد خط البطارية لن يترك شيئا إلا ويمحقه. إذا كانت، قال وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا. قال عليه السلام: حدثوا بها فإنها حق. يعني هذه الكتب اللي وصلتكم والتي كتبها علماء منكم نقلوها عنا فيها أخبارنا، حينئذ بعد خذوا حدثوا بها، يعني يجب أن تحدثوا بها ولا يجوز لكم أن تنكروها وتنفوها من أساسها. حدثوا بها فإنها حق. مفاد الرواية أن الشيعة في زمن الأئمة الطاهرين عليه السلام كانوا يعيشون التقية، وكان عند بعضهم كتب ستروها عن عامة الشيعة، ثم ظهرت لهم بعد حين، ظهرت للشيعة هذه الكتب بعد حين، فأوجب الإمام صلوات الله عليه النقل منها وحكم بأنها حق. وليس في الرواية ما يدل على الوجادة بالمعنى الثاني. إن الوجادة بالمعنى الثاني هي أن تكون الوجادة المروية عن غير المعصوم. لا، هنا هذه الوجادة عن المعصوم، يجب عليكم أن تحدثوا بما فيها، لأنها روايات وصلت إليكم شنو؟ عبر ثقاتنا، عبر علماء شيعة احتفظوا بها، ولكنها لم تصل إليكم في فترة زمنية لوجود التقية في هذا الأمر. إذن ليس في الرواية ما يدل على الوجادة بالمعنى الثاني، أي الوجادة عن غير المعصوم، بل غاية ما دلت عليه رواية خالد أن بعض الشيعة كتبوا روايات عن الأئمة الطاهرين ولم يظهروها لأحد ثم انتشرت بعد موته. هذه هي الوجادة المعتبرة، الوجادة التي لا يجوز طرحها. يعني أنا وجدت كتاب، هلا لو واحد منكم راح مثلا على مكتبة الصين أو على مكتبة يقال في روسيا في 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 نسخ كثير مهمة، خاصة في لندن، يمكن أكبر مكتبة في العالم تملك نسخ عن الشيعة هي لندن. راح على مكتبة الكبرى في لندن ونقب في هذه المكتبة فوجد مثلا والله نسخة الكافي الأصلية، نسخة الكافي الأصلية، فقارنها وقابلها مع النسخ الموجودة، لا وجد فرقة كبيرة. حينئذ أيهما نأخذ؟ نأخذ بالنسخة الأصلية، خاصة إذا كانت مكتوبة مثلا على الجلود، يعني مبينة واضحة المعاني بأنها يرجع تاريخه إلى مثلا إلى أيام الشيخ الكليني. حينئذ بعد يجب طرح هذه النسخ الموجودة في السوق والأخذ بالنسخة الأصلية، هذا هو مقتضى يعني علم الدراية وعلم التراجيح، تعادل والتراجيح. تعادل والتراجيح بنشوف النسخ، النسخة القديمة يؤخذ بها غير النسخة يعني أو النسخة المتأخرة في عصرنا الحاضر، يؤخذ بالنسخة المتأخرة إذا كانت سليمة. إنه في عالم التلصيق ألا في عالم الطباعة تم تزوير الطبعة الأولى أو الثانية، فبيقوم المؤلف بيصحح كتابه، فبتكون النسخة الأصلية عنده الأخيرة، بعكس المتقدمين. أو نحن هلا في عصرنا الحاضر إذا وجدنا نسخة للكافي يرجع تاريخها إلى 600 سنة أو 700 سنة، حينئذ يجب الأخذ بتلك النسخة ونقارنها مع النسخ، لأن هذه النسخ الحديثة طرأ عليها شيء من التحريف والتغيير بفعل العوامل القصرية وبفعل العوامل الطبيعية لعلهم، أو النساخ والله كتب هو عم ينقل هذا الكتاب، خاصة ما كان في عالم الطبع الحديث كانوا الخطاطين يكتبوا، ولا أرى كلمة فكتبها كما فهمها، كما فهم هذه الكلمة وهكذا، فصار في نوع من التحريف في الرواية ولو بنقطة ولو بحرف وما شابه ذلك. وعلى فرض صحة الوجادة بالمعنى الثاني، لأنه قسم من علماء الشيعة قالوا أن الوجادة مطلقا يعني بتكون حجة وثقة، يعني حتى لو كانت عن غير المعصوم. وعلى فرض صحة الوجادة بالمعنى الثاني، وهي أن يقف الإنسان على أحاديث بخط راويها أو في كتابه المروي له معاصرا كان أو لا، فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه، بل له أن يقول حدثنا فلان في كتابه شريطة حصول الثقة كما قال صاحب البحار. يعني الوجادة بالمعنى الثاني المروية عن غير المعصوم بتكون هي حجة عند صاحب البحار رحمة الله عليه، إذا كان المنقول عنه يعني صاحب الكتاب اللي هو نسموه الكتاب الذي وجد في مكتبة معينة أو وجد عند عالم معين، إذا كان هذا الناقل لهذا الكتاب ثقة فبتكون الوجادة ثقة. أنا عندي الوجادة يعني التلميذ ينقل عن الأستاذ لأن التلميذ يعرف خط أستاذه، أو ينقل عن أستاذ الأستاذ إذا كان التلميذ يعرف شنو خط أستاذ الأستاذ. يعني بدي أنا كتلميذ أعرف يكون على دراية بأن هذا الكتاب الذي وجدته عند الأستاذ المنسوب لأستاذه، إذا هذا الأستاذ أنا ما بيعرف خط أستاذه، لكن أنا عندي نسخ عن أستاذه بيعرف خط أستاذ هذا الأستاذ. إذا صار عندي هذا الأطمئنان فالوجادة بتكون صحيحة بهذا المعنى. وهذا الكلام نحن نريد نطبق على قصة الجزيرة الخضراء. لما صاحب البحار بيقول وجدت هذه النسخة بخط 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 الفضل بن يحيى، الكلام لصاحب البحار رحمة الله عليه، من أين علمت أن هذا الخط، هذه القصة المكتوبة بهذا الخط هي خط الفضل بن يحيى؟ ثبت لي هذا، ثبت العرش ثم النقش، يعني ثبت لي على أن هذه القصة هي بخط هذا، ثم تعالى نناقش بالنواحي أخرى من ناحية السندية. أما من ناحية بقية الفقرات أنا أسلم 100% إلا فقرتين إن شاء الله يأتينا في مستقبل البحث، هاتان الفقرتان المخلتان بالأصول الاعتبارية عندنا نحن الشيعة، لذا لا يمكن الموافقة عليهما بهذا المعنى، كما أنه لو لم نتوافق مع مسألة وجود أولاد للإمام، لأنه في هذه القصة نسبت وجود أولاد للإمام الحجة عليه السلام، وهذه في روايات نحن صدرت منهم صلوات الله عليهم دلت على أن ليس للإمام أولاد بالمعنى الذي أفادته القصة، إلا إذا قلنا إن صحت النسبة بهذه القصة إلى الإمام وهم نسبوا أنفسهم إلى الإمام على أنهم أولاد الإمام وأحفاد الإمام، هذا إما تحمل على محمل الولادة الروحية، وإما أنه لا، هذا واقعا صار تلفيق، يعني هو لم يحصل هذا الأمر، هن ما قالوا أنه هن أولاد، ولكن هذه القصة كونها في القرن الخامس والسادس الهجري أو السابع الهجري، وفي مسافة طويلة بيننا وبينهم، وكما قلنا لكم تلاعبوا بالقرآن تلاعبوا بالسنة، ما بدوا يتلاعبوا بقصة سهل التلاعب بها، فناسبوا بهذه القصة للمزندراني أنه قال أنه شمس الدين هذا هو أحد أحفاد الإمام الحجة، وأنه رواية الأنباري بتقول أنه للإمام أولاد أربعة على جزر أربعة، الطاهر والقاسم وكذا إلى مهنالك، فهذه بتكون نفقت بفعل الملفقين، ولا دخل للأنباري فيها ولا دخل للمزندراني رحمة الله عليه فيها، وهكذا. وفي الختام لابد من القول بعدم صحة الاعتماد على الوجادة التي هي أدنى من الخبر المرسل أو الضعيف سندا بضعف بعض رواته، فإذا لم يجزي شرعا الاعتماد على الأخبار الضعيفة في بيان الأحكام الشرعية والعقائدية لا يجوز شرعا الاعتماد على الوجادة بطريق أولى. والتحقيق الأخير أن يقال أن الرواية المازندرانية لا يثبتها سندها حتى ولو كان صحيحا لنظر البعض، وإن كانت هي صحيحا حتى يمكن أن نوثق السند، إذا قلنا بأنه الفضل بن يحيى نقلها ثم أخذ بها مشهور المتأخرين، بيكون سندها مجبور، لو كان سندها ضعيفا مجبور بشنو؟ مجبور بعمل المشهور بها. استكلامنا إحنا مش بالسند، نحن عم نناقش الذي ضعف السند، أنه الحق معه في هذا التضعيف، في تضعيف السند نعم الحق معه في هذا، ولكن بيجينا المبنى الأصول الآخر أنه عمل المشهور برواية ضعيفة السند، هذه بيجبر العمل عمل المشهور يجبر ضعفها، يصير قوي من الناحية السند، وإن كانت هذه رواية تاريخية، يعني قصة تاريخية وليست رواية عن المعصوم تنقل أحكام شرعية حتى نقول والله عمل المشهور بيجبر هذه يجبر ضعف سند، الرواية التي تنقل حكما شرعيا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فالرواية المازندرانية لا يثبتها سندها وإن صح، وذلك لأنه خبر واحد لا يفيد أكثر من الظن، وهو حجة شرعية على صاحبه باعتباره موضوعا من الموضوعات وليس حكما شرعيا، لأن الحكم الشرعي لا يثبت إلا بالرواية عن المعصوم، ولكنه يعني الظن بالموضوعات غير كاشف عن الواقع، لا سيما معارضتها، معارضة القصة لخبر النعماني المروي عن الإمام المعظم أبي عبد الله الصادق عليه السلام بواسطة المفضل بن عمر الجعفي الثقة الجليل، فالأمر حينئذ يدور بين خبرين ظنيين، أحدهما يروى عن المعصوم وثانيهما يروى عن غير المعصوم، يعني عن مازندران، ف فيترجح الخبر المروي عن المعصوم على الخبر المروي عن غير المعصوم. يعني نسلم جدلا انه رواية المزندراني هي صحيحة، يعني صحيحة السند، مش هقول صحيحة، ولا فقراتها اغلب فقراتها متوافقة مع الكتاب والسنة المطهرة قطعا صحيحة، لكن الكلام بالسند. اذا قلنا بان السند سند رواية المزندراني صحيح، صحيح هو منقول صحيحا عن المزندراني، نقول طيب روايته صحيحة سندا، ولكنها تتعارض مع رواية النعماني ورواية الفضل بن شاذان. تلك الروايتان كما أشرنا إليهما سابقا أشارتا على أنه شنو، أنه ليس للإمام أولاد، صح؟ طب ورواية المزندراني على فرض صحة السند بتقول أن للإمام أولاد، بالله عليكم والله انه واحد طفل صغير عندنا بالحوزه اذا قلنا له على انه والله اذا تعارض خبران اثنين مرويان عن معصوم وواحد مروي عن قصه يقال انه هو شاف اولاد المعصوم، اي بايهما ناخذ؟ هذا الطفل عندنا بالحوزه بيقول بناخذ بالروايه اللي بتنقل عن المعصوم، تلك قصه بتبقى قصه تبقى قصه، بناخذ بما يتوافق مع ركائزنا منها، ما ننفيها بالأصل، نقول ناخذ ما يتوافق مع ركائزنا في هذه القصة. هذا هو لب المطلب اللي عم قلكم إياه، يعني صرت مكرر كذا مرة في هذه المسألة. فإذا لو تعارض رواية المزندراني مع رواية النعماني والفضل بن شاذان يجب شرعا الأخذ روايتين ونترك رواية المزندراني، الفقرة الموجودة في رواية المزندراني فقرة وجود الأولاد فقط، أما بقية الفقرات السليمة عن المعارض والتي تتوافق مع الكتاب والسنة المطهرة بس ما حينئذ بعد لا يجوز طرحه ولا يجوز الاستنكار على المزندراني، لأنه لعلها تكون واقعا الرواية رواها المزندراني ولكن لفق على المزندراني بهاتين الفقرتين اللي نحن عم نناقشهم هلا، يعني مسألة وجود الأولاد وفقرة ثانية تتعلق بالخمس، إنه يعني شمس الدين بيقول له للمزندراني بيقول له إن الإمام حلل شيعته من الخمس. هذه مسألة علمية فقهية دار عليها نقاش كبير، يعني فيها شيء خمس أقوال يعني في بحث الخمس، والصحيح هو أنه الخمس لا يسقط في غيبة الإمام الحجة، والرواية التي قالت أنه أحللنا أو أحللنا شيعتنا من الخمس سهم الإمام يعني دي محمولة على مسألة المناكح وغيرها، يعني يأتي إن شاء الله في بحث مستقل في هذه المسألة. يعني إذا واحد أخذ مال من المخالف، حصل على مال من المخالفين، حصل على مال من الربا، حصل على مال من الفوائد الربوية وغيرها، حينئذ بعدها محمولة على بعض المحامي. زين. والقدر المتيقن من المعارضة بين خبر النعماني وخبر المازندراني هو فقرة وجود الولد للإمام أو عدم وجوده، لأنه مردد بين الوجود وعدم الوجود. خبر النعماني ينفي وجود أولاد وخبر المازندراني يثبت وجود الأولاد، يعني متعارضان بعض مقتضى التعادل والترجيح. نأخذ بالخبر المروي عن النعماني لأنه خبر مروي عن المعصوم، هذاك خبر غير يعني معلوم الصدور مضافا على أنه ليس مرويا عن المعصوم. يعني إذن كل من يقدم خبر المازندراني على رواية النعماني ارتكب حراما وشططا، لأنه قدم قول غير المعصوم على قول المعصوم. فرواية النعماني عن الإمام الصادق ينفي وجود الولد للإمام، ورواية المازندراني يثبت وجود الولد للإمام عليه السلام. فلا يجوز والحال هذه أن نقدم خبر المازندراني على خبر النعماني، لأن خبر المازندراني ليس رواية عن المعصوم، بل هو رواية أو حكاية عما شاهده في الجزيرة الخضراء على فرض صحة دعوى القصة، ولعلها من الملفقات على المزندراني رحمة الله عليه حتى يتهكم على المزندراني كما حصل في بعض المناسبات تهكموا على المزندراني. وفي مقابل ذلك توجد رواية النعماني النافية لوجود الأولاد للإمام عليه السلام، وعلى فرض صحة دعوى القصة في مقابل ذلك توجد رواية الفضل بن شاذان مضافة إلى رواية النعماني كما أشرت سابقا. حينئذ فيسقط خبر المازندراني عن الحجية لو سلمنا بأنه صحيح سندا وأنه معتبر يعني يجب الأخذ به لو سلمنا على فرض هذا، حينئذ بعد لا يجوز تقديمه على خبر النعماني والخبر الآخر. فضل بن شهدان الإشكال الثاني الذي ذكره العلامة التستري نذكره إن شاء الله، سوف نذكره في الحلقة القادمة بإذن الله وإذن الإمام صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه في الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.